مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المكايد التي يكيد بها الشيطان عباد الله المكلفين. يقول: ومن كيده أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين. وطريقة مخترعة ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه. وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير. هذا الأمر يعني حتى نستوعبه جيدا نتكلم عن تقسيمات السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما وأبدا لكي تحكم أمر البدع كما ينبغي وليشكل عليك شيء، لابد أن تتقن دراسة علم أصول الفقه. لازم، لأن بدراسة الأصول يتبين لك السنة من البدعة بأيسر طريق، لأن البدعة مخالفة السنة ومخالفة الطريق. يبقى بناء على ذلك لابد أن نقف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قسموا السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، لأن السنة ضابطها عند الأصوليين ما عدا القرآن، يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره ما عدا القرآن. يبقى قسموا السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. كده قلناها قبل كده، مش كده برضو مكتوب؟ طيب، السنة الفعلية قسموها إلى ثلاثة أقسام: جبلية، مظبوط كده، وعادية، وإتانية، وتشريعية. والتشريعية قسموها لقسمين اللي هي إيه؟ عامة وإيه؟ وخاصة. طيب، السنة العادية كما ذكرنا قبل ذلك ضابطها أي ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، ولولا أن قومه فعلوه ما فعله. طيب، والسنة الجبلية أي ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. الجبلة يعني الخلق، كل بني آدم يفعلون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم ففعله كما يفعله بنو آدم. بالنسبة للسنة العادية ومن أمثلتها الملبس. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، وكان أحب اللباس إليه القميص. القميص اللي هو الذي نرتديه نحن الآن، ما يسمى بالجلباب، والتسمية طبعا كما تعلمون غير إيه؟ غير صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه القميص، ولبس الجبة، ولبس أيضا العباء، ولبس الإزار والرداء. كل هذا كان على عادة قومه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لللباس قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتكم. ومسألة القميص نفسه اللي هو بيبقى له فتحة تدخل منها الرأس وأكمام، عدا ذلك الحكم فيه للعادة والعرف، عشان بس نريد أن نفرق بين ثوب الشهرة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. يبقى الناس اعتادت على زي معين في بلدنا بهذا الشكل، وفيه اختلاف يسير، وخبلك يعني ممكن واحد يعمل الزراير مكشوفة والتانية وهكذا إلى غير ذلك. ده الحكم فيه للعادة. فمن غير الثياب بشيء غير مألوف ولا معتاد هذا هو ثياب الشهرة، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا معتادين كلنا بالمنظر ده، بغض النظر دي كبيرة دي قصيرة، الزراير ظاهرة الزراير مستترة، في هنا يعني ما يسمى بالسستة إلى غير ذلك. فلو أن إنسانا لبس القميص على هذا الشكل ولكن جعل هذه في الخلف وجعل الخلف في الأمام، يبقى ثوب شهرة. طيب نقلها في الجنب، يبقى ثوب شهرة. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس ما يلبسه قومه واعتاد عليه، فيأتي الشيطان لأحدهم أي لأحد المكلفين كما قال الإمام هنا، يلزمهم بزي واحد ولبسة واحدة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة. هذا ليس من دين الله. يبقى الإنسان يلتزم بزي معين لا يغيره قط، حتى لو تغير في أعراف قومه، هذا من مداخل الشيطان. وكذلك قال: وهيئة ومشية معينة وشيخ معين. كلمة وشيخ معين أي يلزمه لزوم الرضيع لمن ترضعه، ولا يحيد عن أقواله قيد أنملة وإن خالفت الدليل. هذا يا أخوانا ليس من دين الله عز وجل. لذلك نقول بمنتهى الصراحة والوضوح، في أصل لا نخرج عنه، وفي أمور الأمر فيها واسع. الأصل الذي نخرج عنه: لا يحل لك البتة أن تأخذ علما عن مبتدع وإن كان متقنا له بعيدا عن بدعته، لا يجوز. يعني مثلا أنت تريد أن تتخصص في علم القراءات، وأمامك رجل يجيد هذا الفن إدادة تامة ولكنه زائغ عن الحق، طال مضل، لا يحل لك بأي حال من الأحوال. فإن قلت إنه علم القراءات أو علم آلة كعلم النحو أو علم آلة كعلم الأصول وبعيد عن بدعته، قيل لك: لا، سيدس بدعته في علمه وأنت لا تشعر. ده أصل يا أخوانا لا نحيد عنه. آخذ علم عن مبتدع زائغ عن الحق، هذا الأمر مجمع على حرمته. بعد ذلك وجدت رجلا من أهل السنة ورجل على الحق وعلى المنهج الصحيح، ولكنه يجيد بعض الأمور ولا يجيد بعضها، فلك أن تتركه فيما لا يجيد وتذهب إلى غيره من أهل السنة، وهذا أمر ليس فيه غضاض قط. أما من شبه طالب العلم الكثير التنقل بين الشيوخ كالنبات الذي في بداية نشأته نكثر من تنقله حتى يذبل فيموت، فهو تشبيه غير مستقيم وغير سديد. يعني بعض الناس يقول لك: لا، إلزم شيخ واحد. طيب الشيخ الذي ألزمه لا يحسن كيت وكيت وكيت، ولكن يحسن كيت فقط، فأنا لازمته حتى أخذت منه ما يحسنه، وأما الباقي لا يحسنه وأريد أن أنتقل إلى غيره، فبأي وجه حرمت علي النقل؟ لا يجوز، بس بشرط كما قلت أن الرجل من أهل السنة غير زائغ ولا منحرف، فأبدأ أنتقل إليه. هنا الشيطان زين لهؤلاء القوم أن يتبعوا رجلا شيخا بعينه لا يتركونه البتة، ويتبعونه في كل ما يقول حتى ولو خالف الدليل. لذلك وركزوا معي يا أخوانا، الله يبارككم في هذا التاريخ، لأنه مهم، لأن فعلا بدون يعني مبالغة وإحقاقا للحق بدأت بدعة التعصب المذهبي ترجع وعلى أشدها. يعني أنت لو تتبعت تاريخ الأئمة الأربعة، أولهم الإمام أبو حنيف مات سنة 150، بعده الإمام مالك بعده الإمام الشافعي مثلا 204، بعده الإمام ابن حنبل 41 و200. ده تاريخ الأئمة. كل الأئمة كما تعلمون اتباع الدليل، خلف من بعدهم خلوف بعد قرنين أو ثلاث، وفي أوائل القرن الرابع والخامس نشأت بدعة التعصب المذهبي على أشدها، وسمعنا كلاما ما يتوقعه إنسان يصدر ممن عنده إثارة من علم أو مسكة من عقل من أرباب المذاهب. بعد ذلك قيض الله لهذه الأمة في أوائل القرن السابع والثامن شيخين مباركين جليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البر ابن القيم، وبدأ فعلا يعني حملة قوية على ذم التعصب المذهبي والعودة إلى الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وسلف الأمة. وفعلا وشيخ الإسلام ابن تيمية فعل به الأفاعيل لدرجة أنه حبس وسجن وعذب لما أفتى أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة. كيف يجرؤ على ذلك وقد خالف الأئمة الأربعة وأتباعه؟ بعد ذلك بدأت الأمر ينتشر ينتشر ينتشر، وبدأ فعلا تضمحل بضعة التعصب المذهبي. رجعت الآن في مصرنا بالذات كل من أحب شيخا خطأ كل ما عدا ولزمه حذو القذة بالقذة حتى لو خالف الدليل. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجائي أنشدكم بالله أن يكون النصح فيما بيننا هو الأصل، والعلم رحم بين أهله. ومن باب النصح لي ولكم، يعلم الله وكفى به، ما أردت إلا نصحكم ونفسي. إن أتيت لهذا المكان أو لغيره لغير طلب العلم الشرعي فخير لك ألا تأتي، أو جاهد نفسك وانظر إلى نيتك. لأن وبالمناسبة معلوم من الدين بالضرورة، لو أنني مثلا يعني ربنا يحفظني وإياكم أخطأت في حق الشيخ علاء، وعلاء لم يعلم بخطئي فيه ومت أنا وماته، هل هذا الخطأ يضيع عند الله؟ لا يضيع، لا يضيع. فرجائي انت جيت الدرس أتيت لله لتتعلم، سمعت علما وافق ما عندك أصبح عندك مصدران، سمعت علما خالف ما عندك يبقى واحدة من اثنين، الحق واحد ولا تعدد يا عاطف؟ واحد، إما عندي وإما عندك، إما عندي وإما عندك. ولا تقلد في دينك أحدا، ما تقلدش، تؤخذ عليك. وإذا أردت أن تنقل كلام رجل انقله بأدلته، وإياك ثم إياك أن تقلد في دينك أحد أو تتبع أحدا بغير دليل. ومن باب النصح لي ولكم، إياك أن تعتقد في مسألة ليس لك فيها سلف. وأقصد بالسلف، السلف بمعناه الدقيق قرون الثلاثة المفضلة، وأن لا يخالف ويعارض العقل النقل ولا يقدم العقل على النقل في أي مسألة من المسائل. وأقول وأكرر، ليس لي ولكم ولا أمثالنا أن نتعامل مع الأدلة أقصى ما يسمح لي ولك. أقول القول في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وإلى هذا ذهب الأئمة وذهب العلماء، ده أقصى حاجة لي ولك، وآتي بالأدلة. أما أن يصل بي الجرأة أنا وأنت أن نتعامل مع الأدلة الشرعية ونستل منها أحكاما من منطلق أنفسنا دون أن يكون لنا سلف، ده شغلة المجتهد. سمعت يا شيخ أحمد؟ شغلة من يا أخواننا؟ المجتهد، هو اللي ينظر في الأدلة ويتبع. لذلك لما يجي الشيخ علاء يناقشني في قضية معينة أقول له يا شيخ علاء أنا وأنت إيش نعمل إحنا؟ ده أقصى ما عندي أنا، وانتهت كلام العلماء وأنا أجيب كلام العلماء أكثر شيء عندي. أما أن أنا أقول قال رسول الله كذا ويستل منها كذا، ده أنت كده أصبحت كالليث بن سعد. ودي الإشكال الذي لم يفطن إليه الكثير، كما قال البربهاري رحمة الله عليه، والبربهاري توفي 29 و300، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. شوف كلام واضح إزاي، ليس لك فيها إمام. فين إمامك يا عاطف؟ ليس ابن سعد خلاص. لكن تقول لي إمامي مثلا يعني العلامة العثيمين، هو إمام، هو إمام لا نزاع في ذلك، ولكن له إمام، إيت بإمامه. كلام يا أخوانا واضح، وأرجو حاول جاهدا، ونصيحة من أخيك تخلص من حظ النفس وابتغي الحق، وده عاوزة مجاهدة، عاوزة مجاهدة لأبعد الحدود، لأن حبك للشيء يعمي ويصم. أنا بتبع الأدلة ولي سلف في كل ما أقول خلاص. طب أنت ليك سلف مخالف لسلفي، سمعني وأتني بقول سلفك، تقول لي فلان وفلان كده تأخذ عليك. لما أقول لك هات كلام السلف، لو قلت لي ابن تيمية كلامك مش منضبط، صح؟ ضبط السلف إيش خلاء؟ فكر؟ السلف كنا يتحقق فيه شرطان، الحقائق دي بقولها لكم بحيث نبدأ نطبقها. السلف يتحقق فيه شرطين اثنين، أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، ألا يقدم العقل على النقل عند التعارض. يبقى بعد 224 ما عادش ينفع. يبقى الإمام أحمد توفي 241، يعني في 224 كان في قمة مجده من العلم والنضوج. يبقى تقول لي قال الإمام أحمد، قال الأوزاعي توفي 657، الليث بن، وهكذا. هو ده السلف. أما أن تأتي بمن بعدهم وتقول لي ده قول السلف، من قال الكلام؟ بعيد كل البعد عن الصواب. رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا الأمر، حتى لا توقع نفسك في حص وبيص. وأنا أقول بملء الفي، إذا قررت لك كلاما ولم يكن لي فيه سلف من الأئمة الأربعة ومن هم في طبقتهم، رد علي كلام ولو أتيتك بالدليل، لأن مش أنا اللي أفهم الدليل ولا أنت تفهم الدليل. الله يبارك فيك. يبقى إحنا بننظر للأدلة، بنقول قال الله كذا، قال رسوله كذا، ومن هذا من هذين النصين الحكم كذا، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما أنك تجلس مع كل أحد يلقى عليك بعض الشبهات يغير ما أنت عليه ويزحزحك عن الحق، طب لصالح مين؟ أنا عاوز أفهم لصالح مين؟ معايا مشايخ؟ رجائي والله يا أخوانا وضعنا في مصرنا لا يحتمل، والله لا يحتمل، يعني مثقال ذر ما يحتملش. وخدوا بالكم في هذا الوقت بالذات، من فترة يعني من بعد أن أزاح الله عنا غمة هؤلاء الخبثاء الضالين الإخوان وغيرهم، والبلد في معترك شديد جدا، معترك فكري، كل إنسان يريد أن ينشر فكره المنحرف، فكره الضال الذي ليس له فيه سلف. طب لصالح من؟ حينما أتكلم في قضايا من لوازمها الاستهانة بشريعة الإسلام والاستهانة بأعمال الجوارح، لصالح من؟ لصالح من أنشر هذا المعتقد وأزعم أنه قول السلف؟ أين سلفك؟ رجائي يا مشايخ، رجائي، الأمر لا يحتمل. ودايما كما تعلمت على مدار 36 سنة، كلما تعاهدت قلبك من ناحية الإخلاص كلما كنت على الحق. عاهد نفسك كده وشوف الإخلاص عندك موجود ولا فيه شيء من الخلل. ومن علامات الإخلاص ألا تحزن بنشر مذهب أهل السنة على يد غيرك. معايا يا شيخ؟ ألا تحزن بنشر منهج أهل السنة على يد غيرك. أنا يحزنني، إيه اللي يحزنني؟ لما أخويا ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه وينشر الله على يديه مذهب أهل السنة. إن حزنت علامة يقينية، مش غلب الظن، على خلل في القلب. فرحت أبشر بكل خير. ده اللي عايزين نتعلمه ونتربى عليه. يبقى هنا الإمام ابن القيم يقول ويلزمهم باتباع شيخ معين. لا، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما جه يصنف كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين لإسماعيل الهروي، هو الإمام ابن القيم أراد أن يرد على إسماعيل الهروي، بس بدل ما يقول الرد على إسماعيل الهروي كان هياكلوه، قال له خلاص نشرح كتابه. كما شرح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الأصبهانية، واخد بالك؟ ده بيرد على صاحبه، وهي فيها أخطاء كثيرة جدا، فهو بدل ما يرد على خطأ نشرح. فجه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين تكلم في قضية معينة، فقيل لهم إن شيخك إسماعيل الهروي يخالفك في هذه المسألة. شوف بقى الرد المتربي. قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. يبقى أحمد هارون بيحب عاد، ولكن أخطأ في مسألة ما استبان له وجه الحق، نقل قولا عن السلف وفي المسألة قولين، والذي نقله مرجوح بل ضعيف، فهل يحمله حبه لي أن يترك القول الراجح ويتبع القول المرجوح؟ ما هو ده من مداخل الشيطان، هو ده من مداخل الشيطان. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى لما الشيخ علاء يجي يناقشني في قضيه معينه اقول له يا شيخ علاء طول بالك على رسلك، الزم غرزك وعرف قدرك، انا وانت تتكلم معايا في ايه؟ في قضيه تكلم فيها الائمه الاربعه وغيرهم من اهل العلم. خلاص تعالى يا اخي نحتكم انا وانت الكلام الائمه، دعك من الادله دلوقتي. مش معنى ذاك ان احنا لا ننظر للادله ولا علم، لا يستحيل اقول هذا او اقصده او يخطر لي على بال، ولكن الذي اقصده اننا لا يحل لنا نظرا لضعف إمكانياتنا أن نتعامل مع الأدلة مباشرة. ومن وجد في نفسه قدرة على التعامل مع الأدلة مباشرة فليرني قرنه حتى أتبعه. مش ده اللي احنا درسناه في علم أصول الفقه في شروط المجتهد؟ 13 شرطا لا ينطبق علينا جميعا إن اجتمعنا في علم رجل واحد، معشر شرط. يعني لو كل علمنا اللي عندنا كلنا اتفرغ في شخص واحد فينا، الشخص ده لا ينطبق عليه معشار شرط من 12 شرط. فكيف تتعامل مع الأدلة وتقول لي لا ده انا نقشر بالأدلة؟ خبر ايه انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا اقصى شيء لي انا وانت ان نجمع ونقمش كلام المتقدمين في المسألة. طب والمسائل المستحدثة لها الجهابذة، الانتخابات تكلم فيها الجهابذة الذين عصروه، وفي فتوى من دار الإفتاء المصرية بحرمتها وبحرمة مشاركة النساء فيه، واخد بالك؟ وهكذا. أما يصل بنا الحل والجرأة في الوقت الحاضر، يبقى الرجل منا ما أجاد علما واحدا من علوم الآلة ويبدأ يتكلم في الأدلة ويتعامل معها كتعامل الأوزاع مع الأدلة، لا يا أخوان دي مغلطة، وكده فعلا والله يخدع الرجل فينا نفسه، والنتيجة إيه؟ صفر اليدين. فرجائي حينما نقرر المسألة في أي مسائل الشريعة، في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، نبدأ نتكلم. أنت تقول له والله يا شيخ أنت تكلمت في مسألة والكلام ده غير منضبط، وجه عدم الانضباط ان الدليل على خلاف قولك، وعلى خلاف قولك ذهب الشافعي واحمد والليث بن سعد ومالك وفلان وفلان. اقول لك بس تعال نعيد انا وانت، نعيد النظر انا وانت، يا اخي انت قل لي المساله على خلاف ما تقول والدليل كذا. طيب هذا الدليل الذي ذكرته لي سمي لي عالما من العلماء فهم فهمك، مضبوط؟ ما هو انت قرات الدليل وفهمت فهم، فهمت بناء على آليات عندك، من الذي سبقك إلى هذا الفهم؟ سمي، واخد بالك؟ لذلك لما الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في حديثي لم يعملوا خيرا قط، فتح الباري وراجعه إن شئت، قال: وقد ذكر الإمام الزركشي وهو من علماء القرن الرابع أن أقواما من الملاحدة استدلوا بظاهر هذا الحديث على جواز إخراج الكفر من النار. ردوا عليه، استدل بعض الملاحدة بظاهر هذا الحديث على جواز إخراج الكفر من النار، لم يعملوا خيرا قط، لم أداة جزم، يعملوا مضارع، خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد، هذا الفعل ينطبق على ماذا؟ على الكفر والملاحدة، يبقى يخرجوا من النار. عشان كده بقول لم يعملوا خيرا قط ظاهر غير مراد يلزم منه لوازم فاسدة، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أبو القاسم عبيد الله بن سلام وكلام العلامة العثيمين وابن بس. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم، نصيحة من أخيكم، نصيحة: حاول باستمرار ألا تستغني عن الله لحظة، والجأ إلى الله دائما أن يطهر قلبك من كل ما يغضبه: رياء، عجب، حسد، حقد. سلم القلب الباقي كله سهل ميسور. أنا أتكلم يعلم الله ما أبغي إلا النصح لي ولكم، لأن إحنا أصبحنا دلوقتي في أزمة جديدة جدا. يعني تتكلم مع بعض إخوانك الطلبة، والله الذي لا إله غيره، أنا ما يكدر علي حياتي وجعلني دائما وباستمر في غاية الحزن والكمد والكرب إلا الرسائل على المحمول من بعض الطلبة وبعض الاتصالات الهاتفية. فعلا أجد جهل ليس له نظير، وبيتكلم في قضية ما يستطيع هو ولا أجداده أن يحرروا معشاره، يستحيل، ويتكلم فيها كلام أقول لك إزاي إزاي ده الشيخ الفلان قال كذا، الشيخ الفلان قال كذا، وهو ما وقف على كلام الشيخ ولا يعلم شيء عن الشيخ. وده من الخلط ومن عدم التربية. احنا بنقول دائما وأبدا احنا جينا هنا بناخد جمع العلوم والحكم، وبناخد الفقه وغسل اللفان وشرح ثلاثة أصول صح والقواعد الفقهية. أهم شيء عندي غسل اللفان، أهم كتاب، والله لو تركوني عليه أنتهي منه وأبدأ فيه، لأن فعلا كلما قرأت فيه وأمعنت النظر تحس أنت عملت تتربى، وده الأساس، وده الأساس. يبقى ما تتكلمش في قضية لا تحسنه، تكلمت في قضية من سلفك، ومعنى أقول لك من سلفك، قول لي أبو عبيد القاسم بن سلام، من سلفك المروزي، من سلفك ابن مند ابن خزيم، هو ده اللي تقول لي سلفك. يكون أقول لك من سلفك تقول لي أحمد هارون، هو بيعرف حاجة عشان تقول أحمد هارون؟ فاش فاش خلص، الله يبارك فيكم، بحيث نريد يعني يكون الدرس كده درس مبارك، درس نخرج منه كل أحد بفائدة. المحبة بيننا هي الأصل، التود بيننا، النصح، بغية الحق، هو ده هدفك. أتيت لغير ذلك لتسمع مني كلاما وتنقله إلى الغير، طب لصالح مين؟ يعني بعض الناس لن أجعله في حل أمام الله إلا إذا ندم وأظهر كذبه في كل موطن كذب علينا فيه. بدأ على الفيسبوك يتكلم بكلام فج، ونقول المعلومة هنا، اليوم الثاني نلاقيها على الفيسبوك. طيب لصالح من الذي ينقل له الكلام؟ ما قصدك؟ يعني مش كن كده واضحا صريحا، وإلا إن ربك لبالمرصاد. يعني هب أنك فعلت ما فعلت وأنا لم أعلم، ونقلت له الكلام وحوره على عادته لأنه صاحب قلب مريض إن لم يكن ميت. طب لصالح من؟ رجائي يا أرباب هذا المسجد ألا أعود لمثل هذه التنبيهات، رجائي، والوقت الذي نقضيه في التنبيهات الأولى نقضيه في الدرس. رجاء الله يبارك فيكم، لأن أنت بتسعى لتدمير دعوة مش إسقاط شخص، وهنا مكمن الخطر. عذرا أستبيحك، وجدت عندنا خطأ تعال اتكلم معي. لو تركوا قبل كده مفيش واحد منكم أقرب إلي من الآخر، ولا واحد له سلطان علي ولا لي سلطان على أحد. يبقى تتكلم مع أحمد، أحمد كان ولي أمري، أحمد أخ في الله، شأنكم تمام، أردت مني شيء تعال، والله يا أخي الفضل أنت قلت كيت وكيت وكيت وكيت، وعيب إما تكذب، عيب عيب قوي، عيب إما تقول لي واحد عاوز يقعد معك ينقشك في الأدلة، أنا قلت لك ما بقعدش مع حد، وتروح تقول ده تقولنا له الشيخ فلان عاوز يقعد معك، قال لا ما حصلش منك، هذا كذب، تقبل على نفسك أن تكون كذابا. علماء الجرح والتعديل، من ثبت عليه كذبة واحدة حكمه يا محمد إمام، خلاص تسقط روايته، ايه كذاب يا اخوانا غلطان وابص راسك ما عملش عملها تاني، لا يا خلاص خليك بقى انتهت، خلاص امرك منتهي، مش كذبت خلاص انتهى، سقطت عدالتك وسقطت روايتك الى قيام الساعه. هو ده علم الجرح والتعديل. طيب نقرا في الكتاب سويا، يقول: ومن كيده امرهم بلزوم زي واحد ولبسه واحده وهيئه ومشي معينه وشيخ معين وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه، ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه، وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه. يعني إيه؟ هو رجل هنا بجوار المسجد ومعروف مكانه جنب العمود، يقولوا لو جه لا أحد قاعد مكان، هذا لا يحل، هذا منهي عنه والنهي للتحريم، يبقى ده مكان الشيخ في الله. متى بقى احنا بدرس علمهم، وجه مثلا أخونا جلس في هذا المكان من بداية الدرس، ذهب ليقضي حاجته، هو أحق بمكانه، طب الحد القادم تأخر خلاص روح مكانك انت، يبقى عاوزين نفرق بين استيطان المساجد وبين الرجل أحق بمكانه، أحق بمكانه في المجلس الواحد. يبقى درس العلم عندنا بيبدأ من العصر بينتهي بعد العشاء، يبقى من أتى في أول العصر مكانه هو مكانه، أما في الأحد القادم العبرة بمن سبق. هذا هو الفرق بين استطان المساجد المنية عنه وبين أن الرجل أحق بمكانه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير، وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة. المعني بالسجادة هنا عشان تكونوا فاهمين، سجادة مفروشة فوق البساط، هذا ليس من السنة. طب خلاص ما المكت اهو حاطط السجادة فوق تاني ليه؟ اصل يعني احوط، لا مش احوط، ده وسواس وابتداع في دين الله عز وجل، واخد بالك؟ اما يصلي على سجادة وليس تحتها اي شيء من الفرش لا بأس به، بشرط الا يكون فيها من الخطوط ومن الالوان ما يلهي الرجل عن صلاته. يقول: ولا كانت السجادة تفرج بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق بسطهم، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيد بها حبس بها قلبه عن سيره، وكان أحسن أحواله الوقوف معها، ولا وقوف مع في السير بل إما تقدم وإما تأخر، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فلا وقوف في الطريق، إنما هو ذهاب وتقدم أو رجوع وتأخر. معنى الكلام ده إيه؟ اللي هي معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يثبت قال لك لا، إما في زيادة وإما فين في نقصان، زاد رجع تاني لأصله نقص تاني زاد، وهكذا. والسعيد من حسن له ربنا عز وجل الخاتمة. نعم،
وكان أحسن أحواله
فين؟ وكان أحسن أحواله الوقوف معها. لا أحسن. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء، انتبه، فإنه كان يلبس القميص طارة والقباء طارة والجبة طارة والإزار طارة والرداء طارة، ويركب البعير وحده ومردفا لغيره، ويركب الفرس مسرجا وعريانا، ويركب الحمار، ويأكل ما حضر، ويجلس على الأرض طارة، وعلى الحسير طارة، وعلى البساط طارة، ويمشي وحده طارة، ومع أصحابه طارة، وهديه عدم التكلف وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه، فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد. يبقى لابد أن تلاحظ هذا في نفسك، واخد بالك، لأن بعض الناس بيصنع له هالة من الكذب، واخد بالك، يعني لا يقابل الناس إلا على هيئة معينة. يعني مثلا محمد جي يزورني في البيت، هو يراني أمامه بهذه الهيئة، طب في البيت أنا لابس مثلا لبس البيت متبذل، فقلت لا، لا يراني على هذه الهيئة، هذا من التنطع ومن التعمق في دين الله المذموم. يجي بقى الشيطان يلبسه إيه؟ حتى لا تسقط هيبتك أمامه. من قال الكلام؟ طب وأين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك والله أنا ما أنا رجل مثلا شغال صنايعي سباك، ومع ذلك أجيد تدريس العلوم الشرعية، واخد بالك؟ فأحمد ابني جه يسأل على الشيخ في غير الدرس، قالوا له والله ده واخد شغلنا بيركب قاعدة حمام. قال لا ما يشوفنيش ازاي؟ طب ما هو ده عين التنطع والتعمق في دين الله. انتبه الله يبارك فيكم، حتى لا تلبس زيا غير زيك وتتنطع في دين الله، ويلبس الشيطان عليك الباطل في ثوب الحق. هدي نبينا خير الهدي، وسبق وأن ذكرنا ما فعله عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وأبو هريرة وعبد الله بن سلام لما كان أميرا وحمل الحطب وقال أفسحوا لأميركم، ويركب الحمار طارئ إلى غير ذلك. ليه يا أخوانا؟ كل هذه الأمور لها تأثير في النفس عليه. نعم. حاضر، يعني ذكرناها قبل ذلك ولكن لا بأس بعده. يقول هؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة. وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم، هؤلاء ما الذي يقصدهم ابن القيم يا شيخ علاء؟ لأنك نايم ومن أجل هذا سألتك. والنعاس في العلم من الشيطان كما أنه. طب أخونا فضيلة الشيخ حسن، أي نعم، وهؤلاء اشتغلوا بحفظ بزي واحد وبهيئة واحد بحفظ الرسوم في الشريعة، يعني المظهر فقط، المظهر فقط، واخد بالك، والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، واخد بالك. يعني ايه؟ هو اعتاد ان يلبس العمامة ما ينفعش يخرج من غيره، طيب يلبس القلونسوة لبسها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت عنه قط انه كان يمشي حاسر الرأس، حسر عن رأسه في بعض الأحيان لبيان الجواز، أما طول عمره كذا شيخ إبراهيم ما ينفعش معي مشايخ، ما ينفعش خالص، لا يليق، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب، يبقى هنا هؤلاء القوم تقيد بالرسم دون الحقيقة، فصاروا واقفين، انتبه، مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت نظرت إلى حالته في عهده وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، قال عمر أكن الناس من البرد والحر، وإياك أن تحمر وإياك أن تصفر. انظر إلى المحراب في مساجد المسلمين لصالح من؟ انظر إلى المنابر وتحت مسمى ده زخرفة إسلامية، جبتها منين دي؟ دي بقى يهتم به ويدخل المحراب، والمحراب طبعا فيه كل ألوان الطيف. أتحدى إن صلى إنسان وفتح عينيه أن يخشع في صلاته، واخد بالك؟ لما دي كلها إيه؟ اهتم بالرسوم بالمظاهر دون أن يصل إلى الإيه؟ إلى الحقيقة. واضح يا أخي الفضل؟ طيب يقول ومن كيده من أول الفصل ده بقى، وده من أعظم فصول الكتاب وأرجو أن يتقن ليدرس. وطبعا احنا بندرس يا شيخ مش عشان احنا أهل التدريس، مش لاقين حد، ولكن لو في والله لنمسح الغبار عن نعاله مش عن أرجله، ولكن للأسف ما اجترأنا أن نتكلم إلا لما وجدنا الكذب الصريح على الشريعة والكذب على الرسول ونقض لأصول الشريعة. يبقى الباب ده بيزد باب الوسواس لأنه منتشر. ولذلك ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ إن الوسواس لها سببين ما لهمش تاني. معايا يا وليد؟ خليك زي ما طلع. سببين: خبل في العقل وجهل بالشرع. ودايما الجهل بالشرع يؤدي إلى خبل في العقل، يبقى بناء على ذلك لكي لا أصل إلى مرحلة الخبل في العقل لابد أن أكون على علم بالشرع. الفصل ده من أطول فصول الكتاب، والإمام ابن القيم تكلم فيه كلام ليس له نظير. تكلم عن الوسوسة في الطهارة، والوسوسة في الثياب واللباس، والوسوسة في الصلاة، والوسوسة في النية، والوسوسة في الكلام. وبدأ يرد على من قال أن الوسوسة من نوع من أنواع الاحتياط بأدلة في غاية الدقة وفي الإحكام. فأرجو إن هذا الباب أن يأخذ منا اهتماما كثيرا، لأن كثير من الناس يقع فيه. طيب، هل أمليت عليكم قبل ذلك تقسيمات الشك في العبادة باعتبار زمانها وباعتبار من صدرت منه؟ أمليتها هنا مرشد؟ طب اكتب المبحث زي الله.
معايا احمد في الغرفه ولا مش معايا؟ معايا يعني كلام رجاله يعني؟ ده في اللي فات، قال اللي فات بعد كده مش جنب الجبار.
اكتب اخي الفاضل، ركز يا شيخ ابراهيم في المبحث ده. تنقسم، ينقسم الشك في العباده باعتبار من صدر منه الى قسمين، وباعتبار زمن الشك الى قسمين. تاني، ينقسم الشك في العبادة باعتبار من صدر منه إلى قسمين، وباعتبار الزمن الذي صدر منه إلى قسمين. كتبت يا شرفة؟ سمعني كده وسمع. يبقى معناها تنقسم إلى أربعة أقسام. اكتب القسم الأول: باعتبار من صدر منه الشك. القسم الأول: صدر الشك من إنسان سوي. سوي كويس، يعول على الشك وتترتب عليه أحكامه. يعول على الشك وتترتب عليه أحكامه، أحكامه، أحكام الشك على الشخص. يعني هو بيصلي وشك من ده رجل محترم ورجل عاقل ورجل زوم ما عندهش أي خلل، فأنا تترتب عليه أحكام الشك. كويس. القسم الثاني: صدر الشك من رجل مبتلى بالوسواس. صدر الشك من رجل مبتلى بالوسواس. لا تعول عليه أحكامه ولا عبرة بالشك. لا تعول عليه أحكامه ولا عبرة بالشك. لذن؟ طيب ماشي أحسن. نعيد. يبقى شك صدر من إنسان سوي يعول عليه وترتب عليه أحكام. طيب شك صدر من إنسان مبتلى بالوسواس لا عبرة بالشك ولا تترتب عليه أحكامه. يبقى بناء على ذلك لما إنسان يستفتيك وأنت تعلم جيدا أنه مبتلى بالوسواس خلاص كله لا عبرة. قال لك ده أنا طلقت امرأتي، قل له لو طلقتها 100,000 مرة لا عبرة بك. لما؟ لأنه موسوس لا عبرة بشكه. كويس. القسم الثاني ها؟ لا أحسنت يابا، قل له عدل نايمين كل واحد متكئ على جدار كأنه شيخ. قلنا الوسوسة تنقسم باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار ما صدرت منه، الاعتبار الثاني باعتبار إيه؟ ها؟ زمن الوسوسة. كل واحدة القسمين، القسم الثاني باعتبار زمن الوسوسة، أن يشك أثناء تأديته للعبادة، أن يشك أثناء يرحمكم الله تأديته للعبادة، يعني شك أثناء الصلاة أو أثناء الطواف أو أثناء الطهارة شك. كويس. فإذا وقع هذا اكتب وقع هذا من إنسان سوي تثبت عليه أحكام الشك. يبقى صدرت الوسوسة أثناء العبادة من إنسان إيه؟ سوي. كويس. طيب القسم الثاني أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، أن يقع الشك بعد الفراغ من العبادة لا تترتب عليه أحكامه، وإن وقع الشك من إنسان سوي. ولو وقع الشك من إنسان سوي يعني بناء على ذلك هذا الرجل فرغ من صلاة الظهر كويس وهو إنسان سوي، وبعد أن فرغ من صلاة الظهر شك أنه ما صلى إلا ركعتين أو ثلاث، الجواب لا عبرة بالشك مطلقا. لما؟ لأن الأصل في أعمال المسلم الصحة. بيطوف بالبيت بعد أن فرغ من الطواف أتاه شيطان ما طفت إلا 5 أشواط، لا عبرة بهذا. ويستثنى من هذا إذا كان فرغ من عبادة وذكره إنسان آخر بأنه نقص من العبادة، ده موضوع تاني خالص، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. واضح يا أخوانا كده؟ أما أنا بأصلي الظهر أو أصلي العصر أو أطوف بالبيت أو أسعى من الصفا والمروة وأنا بمفردي وبعد أن فرغت من السعي حسب ما أحصيه أنا أتاني وسواس وشك أنني ما سعيت إلا مثلا 4 أشواط أو 5 أشواط أو 6 أشواط، لا عبرة بذلك، لأن الشك يجي بعد إيه؟ بعد الفراغ من العبادة تماما. كأن أتوضأ وأصعد على السلم وبينما أصعد وبأنزل الأكمام نظرت في ساقي فإذا جاف، قلت إذا أنا ما غسلتش دراعي، من الشيطان، من الشيطان، لأن الأصل في أعمال المسلم إيه؟ الصحة. يبقى الشك الذي يأتي بعد الفراغ من العبادة ليس له اعتبار ولا يعول عليه مطلقا. أما الشك أثناء العبادة إن صدر من إنسان إيه؟ سوي. طيب أسأل، شك بعد الفراغ من العبادة صدر من إنسان مبتلى بالوسواس ما حكمه؟ لا يعول عليه من باب أولى. لا طب صدر من إنسان مبتلى بالوسواس أثناء العبادة لا يعول عليه، واخد بالك؟ طيب صدر من إنسان سوي أثناء العبادة يعول عليه، بعد الفراغ من العبادة هي دي أخوانا القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، واخد بالك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه في بطنه الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، واخد بالك؟ حتى يسمع صوتا أو إيه أو يشم ريحا. واضح يا أخوانا الأمور دي مسألة الوسوسة والشك باختصار، وكما قلت الإمام ابن القيم رحمة الله عليه سيتكلم فيها كلام أعيا من جاء من بعده أن يأتي بمثل كلامه.